إيراني إبراهيم رئيسي اليوم أن دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني يأتي ضمن إطار الدستور وما ينص عليه بشأن دعم المظلومين، ويعتبر ذلك هو جزء من مبادئ السياسة الخارجية الإيرانية. ولفت السيد رئيسي إلى أن التمييز العنصري والقتل والدمار والظلم والقمع الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي أصبح واضحا أمام العالم، مضيفا أننا مستمرون في دعم فلسطين. وقال الرئيس الإيراني إن عملية طوفان الأقصى كسرت هيمنة الاحتلال الإسرائيلي، كما أدت إلى هزيمته عسكريا واستخباراتيا. صرح مساعد الشؤون الدولية في السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب آبادي أن الدعم الغربي وخاصة الأمريكي للمجازر الصهيونية في غزة أذهب بكل ماء وجه وسمعة أدعياء حقوق الإنسان. وشدد غريب آبادي على أن الكيان الصهيوني قد تلقى الهزيمة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية المعلنة في غزة، كما نوه إلى أهمية التحرك القضائي لممارسة أكبر قدر ممكن من الضغوط على الصهاينة. أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن كيان الاحتلال شن غارة على المناطق الجنوبية لدير البلح وسط قطاع غزة، وذكرت المصادر أن القصف الصهيوني طال عدة منازل في دير البلح وحي الدرجمة أسفر عن استشهاد وإصابة مدنيين، مشيرة إلى تنفيذ الصهاينة حزاما ناريا في محيط مراكز الإيواء وأبراج الشيخ زايد قرب المستشفى الإندونيسي شمال القطاع. على صعيد متصل، أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مركبات الإسعاف ومنعتها من الوصول إلى حي الصبرة في مدينة غزة لانتشال جثامين شهداء. ولفتت مصادر طبية فلسطينية إلى أن 13 شهيدا ارتقوا إثر قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وتسعة شهداء آخرين شرق رفح، فيما استشهد 15 مواطنا في أبراج عين جالوت. أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استشهاد أكثر من 700 فلسطيني جراء القصف الصهيوني خلال 24 ساعة الماضية. المكتب الإعلامي لحكومة القطاع أشار إلى نزوح 1.5 مليون مواطن فلسطيني في القطاع، لافتا إلى عدم وجود مكان آمن في غزة وإن الاحتلال يرتكب المجازر بكل أنحائها. أعلنت كتائب القسام استهدافها نقطة تضم العشرة من جنود الاحتلال الصهيوني شرقية جحر الديك في كمين محكم، وأفادت الكتائب أن مقاتليها رصدوا نقطة تموضع لستين جنديا صهيونيا داخل خيام، لافتة إلى زراع المقاومة عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول الموقع، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من جنود الكيان. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني بمقتل اثنين من جنوده خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة. مصدر عسكري مسؤول أكد أن أحد القتيلين لقي حتفه متأثرا بجروح أصيب بها خلال عمليات المواجهات مع كتائب القسام الشهر الماضي. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألوان ثقافية. عندما يكون للثقافة في إيران طيف واسع من الألوان، وعندما تجذب الأخيرة نحوها الأسماع والعيون والقلوب، وعندما تأخذنا إلى جذورها الضاربة في تاريخ إيران القديم وهويتها وثقافتها وآدابها. ألوان ثقافية، برنامج يهتم بالحديث عن الأحداث والنشاطات والمؤسسات والوجوه الثقافية البارزة في إيران الإسلامية، وذلك عبر الحوار مع أصحاب الشأن. تأتيكم هذه الألوان الثقافية أسبوعياً، وذلك أيام السبت في تمام الساعة 11:25 ليلاً، فيما تعاد أيام الأحد في تمام الساعة 9:15 صباحاً حسب توقيت طهران. ألوان ثقافية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من جمادى الأولى عام 1445 هجري قمري، والمصادف 12 من شهر آذر عام 1402 هجري شمسي، والموافق 3 من كانون الأول ديسمبر عام 2023 ميلادي. في 12 من شهر آذر عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 3 من كانون الأول ديسمبر عام 1979 ميلادي، تمت المصادقة على الدستور العام للجمهورية الإسلامية بأغلبية ساحقة من قبل الشعب الإيراني، وقد دون الدستور العام للبلاد طبقا لمبادئ وتعاليم وقيم الدين الإسلامي الحنيف ورعاية جوانب العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وبعد 10 أعوام تقريبا تم إلحاق بعض البنود المكملة إلى نص الدستور بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور عليه، وبذلك اكتمل الدستور العام للجمهورية الإسلامية في إيران. في 19 من جمادى الأولى عام 796 للهجرة ولد العلامة والمنجم الإيراني أولوغ بيغ، وكان أولوغ بيغ من أحفاد الملك تيمور خان الغوركاني الذي حكم إيران، ثم عين واليا على بلاد ما وراء النهر التي تشمل أوزبكستان والجنوب الغربي من كازاخستان، أي بلاد ما بين نهري جيحون وسيحون، والتي تعرف بسيرداريا وأموداريا. إلا أنه لم يكن راغبا في الحروب واتساع رقعة أراضي حكومته كأسلافه، وكرس نشاطاته على العلوم والتعليم ونشر العلم، وفي هذا الإطار بنى مدرسة ومرصدا في مدينة سمرقند بجنوب أوزبكستان ليتم فيها تدريس العلوم الدينية وعلم الفلك والنجوم بصورة خاصة. ومن العلماء الذين عملوا في هذا المرصد والمكتبة غياث الدين جمشيد الكاشاني ومعين الدين الكاشاني وصلاح الدين موسى المعروف بقاضي زاد الرومي وعلاء الدين الشاشي، ودون نتائج أعماله في كتابه الزيج الغوركاني باللغة الفارسية. وأخيرا توفي أولوغ بيغ عام 853 للهجرة. وأخيرا وفي 3 من كانون الأول عام 1984 ميلادي، وقعت كارثة تسرب الغازات الكيميائية من أحد المعامل الأمريكية للمواد الكيميائية في مدينة بوبال بوسط الهند، وكان المعمل تابعا لشركة يونيون كاربايد الأمريكي. وعلى أثر وجود خلل في النظام الأمني للمعمل وتجاهل المسؤولين لذلك، تسرب غاز MIC الذي يعتبر من المواد الأولية لتشكيل مادة السيانور السامة، والبالغة الخطورة، وقد قتل جراء ذلك التسرب الغازي أكثر من 5200 شخص وأصيب عشرات الآلاف من أبناء المدينة. أيها الأخوة والأخوات، من طهران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
صلوات صلوات على الإمام المرتضى،
علامات علامات نحسب لك اللحظة بشغال. الغايب يجينا
إلهي يا إلهي، متى الغايب يجينا؟
أغوص بحر الهموم ونشواقي سفينة،
أغوص بحر الهموم ونشواقي سفينة.
إلهي عجل أمرك يا رب، اعطف علينا أنا، نحسب أيام ولا يرجع ولينا، والأيام والأيام عشناها من مر الأمار.
صلوات صلوات على
الحال، صف الحال، حال الطيور لا شجار.
صلوات صلوات على الإمام المرتضى،
همت والدنيا لحظات لكن طالت علي حياتي، دمعة غروب تندبك المسية، أشوفك بالسما بعيد مثل نجم الثريا، وأشوفك مرة بالقاع وأنادي عودي لي. صلوات 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 صلوات
صلوات صلوات على الإمام المرتضى،
صحت آه صحت آه من غيبتك قلب انكسر.
صلوات صلوات على الإمام المرتضى،
متى تعود متى تعود وتبدل الظلمة بقمار.
صلوات صلوات على الإمام المرتضى،
دعاء الندب آهات وانا ودمعي قريته،
دعاء الندب آهات وانا ودمعي قريته،
وحس جروح تقرام اذا مره نسيته،
وحس جروح تقرام اذا مره نسيته.
يا لهي جفي مرفوع دعاء الضايع دعيته، اموت ودمعتي وياي تخبرش قد هويته، على النار على النار انتظر والشوق انتظر.
صلوات صلوات على الإمام
العياد والعياد غياب عاشور وصفا.
صلوات صلوات على الإمام المرتضى،
إلهي كل مولاي دليل وعجل أمره، نريد قائد يصير على الظالم نصرة. يا رب هلال الأفراح نريد نشوفه مرة، غزل بعيوني وإحساس جمال منها نظرة. صلوات 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 صلوات
صلوات صلوات على الإمام المرتضى،
والإحساس والإحساس يسأل حبيبك ما ظهر.
صلوات صلوات على الإمام المرتضى،
والعتاب والعتاب عاتبت من صبر اعتذار.
صلوات صلوات على الإمام المرتضى،
لك بعيوني دمعات تصب نار على جرحي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في توجه الاحتلال لاستمرار العدوان على القطاع؟ ما الذي يعمل عليه الكيان بالتوسع جنوبا في العدوان؟ ما معادلة المقاومة اليوم وماذا عن مستقبلها؟ وماذا عن مستقبل معادلة الصراع؟ الكيان بين استمرار العدوان ومعادلة الميدان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098-93-88-78-4050. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. مستمعينا الكرام، ما زلنا نعيش في ظل تداعيات زلزال غزة بأبعاده الإنسانية والعسكرية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية والحضارية. منذ معركة طوفان الأقصى في 7/1 أكتوبر وإلى اليوم، وقطاع غزة يعيش في ظل زلزال كبير بوجهين. الأول وهو الوجه المقاوم والإنساني والمأساوي، من جهة ما تقوم به قوى المقاومة والشعب الفلسطيني من صمود وتقديم تضحيات كبيرة، والثاني الوجه الإجرامي والعدواني الذي ينفذه العدو الصهيوني بدعم أمريكي، والذي يعمل على قتل الأطفال والنساء وهدم المستشفيات والكنائس والمدارس والمساجد ومنع وصول الماء والأدوية وقطع الكهرباء وإزالة كل أسباب الحياة. الهدف الأساسي لهذا العدو الإجرامي إنهاء كل مظاهر الحياة في القطاع، تمهيدا لإنهاء قوى المقاومة وخصوصا حركة حماس، وإقامة نظام سياسي واجتماعي وأمني. تعلمنا دروس التاريخ والثورات وهي تعلمنا، وتجارب الشعوب كذلك، أن الدم سينتصر على السيف، وأن هذه المعركة التي يخوضها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية لن تنتهي إلا لصالح قوى المقاومة. وهذا الشعب الرائع الذي يقدم لنا أعظم نماذج التضحية والبطولة والصمود وكذلك الفداء.
أولا، لا يوجد استراتيجية عسكرية واضحة بالنسبة للجيش الإسرائيلي حتى الآن، بدليل أن كل التصريحات سواء كانت على لسان رئيس الوزراء بالأمس أو على لسان وزير الحرب الصهيوني، الذين يعني أظهر للعالم كله أنهما مختلفان. وما دام أن القيادة السياسية والعسكرية مختلفة، هذا يعني أنه لا يوجد تقدير موقف تعبوي عسكري، ولا يوجد خطة عسكرية، ولا يوجد هدف أو أهداف للعدوان الإسرائيلي. هم الآن يحاولون أن يتجنبوا المواجهة مع المقاومين الفلسطينيين. نحن نلاحظ تحركات الجيش الإسرائيلي على الأرض، هي تحاول أن تبتعد عن مناطق تواجد القوات المقاومة الفلسطينية، بدليل أن الفلسطيني هو الذي يسعى للإسرائيلي ويشتبك معه في أماكن تواجده، كما جرى بالأمس في حجر الديك، يعني حينما أوقعت المقاومة الفلسطينية أكثر من 60 جندي وضابط في كمين محكم، قتل من قتل بالتفجير واشتبكوا معهم بالسلاح، وهذه الخسائر إسرائيل لا تعلن عنها. فبالتالي أنا بتقديري هذه التحركات العسكرية وما يصرح به قائد سلاح المدرعات هو عبارة عن يعني دليل واضح بأن المقاومة الفلسطينية هي التي تسيطر على الأرض، وأنها هي التي تمسك زمام المبادرة، وأن قائد سلاح المدرعات يحاول أن يضلل ويموه أمام العالم بأنه سيوسع العملية العسكرية، وهو لم يستطع أن يحمي قواته حتى الآن، لا في الشمال ولا في الشمال الغربي ولا في غرب قطاع غزة. الاشتباكات تدور حيثما تواجد الجندي الإسرائيلي في دباباته وفي آليته، يعني لا يوجد جنود إسرائيليين على الأرض حتى يقال بأنهم سيطروا على أي بقعة من بقاع قطاع غزة، فلذلك هم يحاولون التعويض عنها بأهداف تضليلية. يعني كلما تكرر بنك الأهداف، وهو بالمناسبة يعني لا يوجد بنك أهداف عسكري، بنك الأهداف عبارة عن أبراج سكنية، مدارس، مستشفيات، مباني، مناطق آهلة بالسكان، شوارع، حتى المقاهي ضربوها لأنها فيها تجمعات سكانية. هذا إن دل على شيء يدل على أنهم يعني مفلسين عسكريا وغير قادرين على جمع معلومات أو استخبارات عن قدرات المقاومة وتواجد قدرات المقاومين الفلسطينيين. هم يتحدثون عن القضاء على قدرات المقاومة الفلسطينية ولا يعلمون عنها شيئا حتى الآن، بدليل أنهم لم يستهدفوا أي موقع عسكري، لم يستهدفوا المقاومين بل يستهدفون المدنيين. هم يتحدثون عن تحرير الأسرى بالقوة العسكرية ولا يعرفون أماكن تواجد هؤلاء الأسرى. فبالتالي هذا الجهل وعدم وجود معلومات وفشل الأمن والاستخبارات جعلهم يعني يلجؤون إلى الذكاء الاصطناعي، وفي حالة الذكاء الاصطناعي هو يكرر نفسه على ذات الأهداف المدنية الذي يسقط فيها الأبرياء. يعني حينما نتحدث عن 16 ألف شهيد حتى الآن، منهم 80% يعني أطفال ونساء وكبار بالسن، هذا يؤكد بأنه ما زال الجيش الإسرائيلي يفقد المعلومات وهو فاشل أمنيا واستخباريا، كما فشل يوم 17 في عملية طوفان الأقصى. لذلك نرى بنك الأهداف يتكرر، وهي أماكن تم استهدافها من السابق.
فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر دم سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود تسنى الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نواصل معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الكيان بين استمرار العدوان ومعادلة الميدان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. فقد قتل العدو الهدنة وواصل الهروب إلى الأمام، ولن يجد أمامه إلا المزيد من الكمائن الميدانية والضربات الفلسطينية التي تزيد من خسائره وتعمق من مأزقه. وإن عاود الجولة بوحشيته المعتادة مرتكبا المجازر بحق المدنيين الأبرياء من أطفال وشيوخ ونساء، فإن ضربات المقاومة كانت جلية أمام عدسات الكاميرات موثقة خسائره الفادحة بالعديد والعتاد. ومع تزايد خوف البيت الأبيض على مصير حليفه الصهيوني، أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس عمل إدارتها الجدي لمعاودة تثبيت الهدنة بين غزة وتل أبيب، مع تأييدها المطلق للصهاينة في حربهم الدموية على الفلسطينيين. مزيدا من الدم الفلسطيني في حربهم، فيما تتواصل التظاهرات حول العالم للضغط على الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني باتجاه وقف دائم لإطلاق النار وتنديدا بالمجازر. وعلى إصرارهم بقي الفلسطينيون متمسكين بأرضهم وبحقهم، يردون على العدوانية الصهيونية ويبعثون برسائلهم الصاروخية التي أصابت تل أبيب وطالت حد الشمال. الزميلة فاطمة حجازي والتقرير التالي.
لا يوفر المحتجون حول العالم أي مقر رسمي أمريكي أو آخر دبلوماسي صهيوني كوجهة لفعالياتهم التضامنية مع غزة. في العاصمة الأمريكية واشنطن محيط السفارة الصهيونية، أدوا الصلاة ورفعوا أيديهم متضرعين إلى الله أن يرفع الظلم والعدوان عن أهل القطاع، وبأعلى صوتهم صاحوا وهتفوا ضد الإدارة الأمريكية وربيبتها تل أبيب بأن أوقفوا الإبادة الجماعية في فلسطين. ومن أمام البيت الأبيض أيضا دعت نقابة عمال صناعة السيارات والطائرات والأدوات الزراعية وصناعات أخرى، وهي أحدى أكبر النقابات العمالية في الولايات المتحدة، إلى وقف إطلاق النار في غزة، وأعلنت أنها بصدد تشكيل لجنة لمتابعة علاقتها الاقتصادية بإسرائيل وتصفية الاستثمارات مع الاحتلال. وفي أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا شهدت القنصلية الصهيونية حدثا احتجاجيا من نوع آخر، فلم يجد مواطن أمريكي أغلى من جسده ليعبر عن تنديده بجرائم إدارته وشراكتها في العدوان على قطاع غزة والمجازر بحق الفلسطينيين، فكان أن أضرم النار في جسده ما أصابه بحروق بالغة نقل على أثرها إلى المستشفى. وفي العاصمة البريطانية لندن لم يتأخر المتظاهرون عن الحضور بموعدهم الأسبوعي أمام سفارة العدو، ولم تحل درجات الحرارة المتدنية دون تظاهرهم ضد سياسة ساستهم والضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. كذلك شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا تظاهرة مليونية تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة وللمطالبة بوقف إطلاق النار وفك الحصار عن القطاع. وقدر المنظمون عدد المشاركين في المظاهرة بنحو 1.5 مليون شخص. دول أمريكا الجنوبية أيضا لا تغيب عن التحركات المتضامنة مع غزة. شوارع ريو دي جانيرو في البرازيل غصت بألاف المتظاهرين، وهتف المحتجون الغاضبون من الدعم الأمريكي اللامتناهي للحكومة الصهيونية، رافعين لافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة.
شكرا للزميلة فاطمة حجازي. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ وليد كيلاني المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان. سيد وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
حياكم الله. سيد وليد، ماذا في توجه الاحتلال رفض الهدنة وتوسيع إطار العدوان جنوب القطاع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. العدو الصهيوني بعد ما يقارب الشهرين من هذه المعركة البربرية ضد الشعب الفلسطيني لم يحقق أي هدف من أهدافه العسكرية التي قد وضعها، وهي القضاء على حماس، ومن ثم انتقل إلى تقويض قدرات حماس، وبعد ذلك قال أنه يريد قتل قيادة حماس، وأراد من خلال عملياته البرية التي خاضها، يعني اليوم نحن نتكلم عن 26 يوم من العملية البرية أو يزيد قليلا، قال أنه يريد تحرير الأسرى، ورغم ذلك لم يستطع أن يحرر أسير واحد خلال هذه الفترة، ولكن حينما جلس إلى طاولة المفاوضات من خلال الوسطاء استطاع أن يحرر أكثر من 83 أسير إسرائيلي وأكثر من 20 أو 24 أسير من حملات الجنسيتين أو الأجانب. لذلك العدو الصهيوني من هذا الدمار ومن هذا سيل الدماء يريد أن يحقق مكاسب على الأرض ليقول لجبهته الداخلية أنه حقق مكاسب ويحسن صورته أمام الرأي العام الإسرائيلي ويحسن شروطه التفاوضية أمام حركة حماس.
نعم. طيب ما الذي يعنيه توجه الاحتلال لجنوب القطاع علما أن معركته في الشمال لم تحسم بعد؟
العدو الصهيوني يكذب على جبهته الداخلية ويكذب على المجتمع الدولي ويقول لأهالي غزة انتقلوا من الشمال إلى الجنوب وستكونوا في أمان، بينما الإحصائيات تقول أن أكثر من 43% من الشهداء سقطوا في جنوب قطاع غزة وليس في الشمال. هو يريد أن يكون هناك حزام أمني له من خلال إعادته لقطاع لشمال قطاع غزة، وهو جرب أكثر من مرة وبنى الجدار الذي كلفه أكثر من مليار دولار وبناؤه استغرق 3 سنوات ونصف ولم يحميه ولم يحمي مستوطناته. لذلك العدو واهم ويحلم أن يحقق أي هدف على قطاع غزة. قطاع غزة لا يحكمها إلا أهل غزة وأهل فلسطين، والمقاومة الفلسطينية هي من تتحكم إلى الآن بمجريات الأحداث. ورأينا كيف المقاومة البارحة أطلقت الصريخ من شمال قطاع غزة الذي هو يقول أن قد سيطر على شمال غزة، ورأينا كيف المقاومة منذ أيام خرجت وسلمت أسرى في ميدان فلسطين في نصف مدينة قطاع غزة.
نعم.
لذلك نقول يسيطر على قطاع غزة وشمال قطاع غزة هي المقاومة، الكلمة العليا هي المقاومة حتى الآن في شمال قطاع غزة.
طيب ماذا عن موقع الهدنة اليوم؟ هل من عودة للهدنة أم أن الوضع الميداني على الأرض هو سيد الموقف؟
لا تفاوض تحت النار، قالتها قيادة حماس حينما تصبح يعني العدو الصهيوني يرضخ لوقف إطلاق النار، وبعد ذلك نذهب إلى التفاوض على باقي الملفات. أما الهدنة تحت ضربات العدو الصهيوني وتحت النار هذا مرفوض لدى المقاومة الفلسطينية، والمقاومة الفلسطينية سعت بكل جدية وبكل ما أوتيت من القوة الدبلوماسية أن تتوصل إلى وقف وإلى هدنة طويلة، ولكن الذي كان يعرقل كل هذه الملفات والذي كان يعرقل أن نتوصل إلى هدنة طويلة هو العدو الصهيوني بسبب اختلافاتهم الداخلية الإسرائيلية. ورأينا كيف البارحة خرج نتنياهو في مؤتمر صحفي، وخرج وزير الحرب يوآف جالان في مؤتمر صحفي آخر وليس مجتمعين مع بعض.
نعم. طيب الاحتلال قام بتوزيع مناشير يطالب أهالي خان يونس بالتوجه إلى رفح، ماذا في عنوان التهجير؟
التهجير أهل غزة وشعب فلسطين لن يعيد تجربة 48، لن نخرج من أرضنا، لن نخرج من قطاع غزة، ونحن في شعارنا كحركة مقاومة نقول إما النصر وإما الشهادة، لن نعيد نكبة 48، لذلك سنتمسك في أرضنا وسنتمسك بكل شبر من قطاع غزة وبكل شبر من أرض فلسطين. فليفعل ما يفعله المحتل وليلقي ما يلقيه من قذائف وقنابل وكذا، صحيح هنا تكلفة عالية ولكن الحروب صراع إرادات، ونحن نصبر ومن يصبر على الأذى ينتصر في النهاية. ورأى كيف العدو قال كثيرا لأهل قطاع غزة اخرجوا من شمال قطاع غزة إلى جنوبها وستجدون الأمن والأمان. شمال قطاع غزة يسكنه 1 مليون فلسطيني، إلى الآن بقي في شمال قطاع غزة ما يقارب 700,000 إلى 800,000 من أهل شمال قطاع غزة.
نعم.
لذلك لا استجابة لهذه الدعوات، وستبقى المقاومة في قوتها، وستبقى المقاومة بإذن الله هي من تسيطر على الأرض، وسيبقى أهل غزة في قطاع غزة ولن نعيد نكبة 48.
طيب هل من توقعات لمواقف دولية أو عربية لكبح جماح العدوان؟
نحن نرى يعني ونستقرئ ونرى المشهد بشكل عام أن هناك اختلافات في الرأي في وجهات النظر بين السياسة الإدارة الأمريكية وبين الإدارة الإسرائيلية حول إدارة قطاع غزة. ما بعد هم يريدون أن يضعوا العرب أمام الحصان، وكما قلت أنا لم يحكم قطاع غزة إلا أهل غزة وأهل فلسطين. الإدارة الأمريكية لا تريد العودة إلى ما قبل إلى احتلال قطاع غزة وتجزئة قطاع غزة. هناك خلافات في وجهات النظر بين الجانب الإسرائيلي والجانب الإسرائيلي، ورأينا كيف بدأت يعني الدبلوماسية الأوروبية تغير من وجهة نظرها بخصوص الحرب على قطاع غزة، وهذه التكلفة العالية وهذا سيل الدماء لم تتحمله لا الولايات المتحدة ولا الأوروبيين سيتحملوا هذا النزيف الحاصل في قطاع غزة. لذلك بدأت الآراء وبدأت التصريحات تتبدل بخصوص الحرب على قطاع غزة، وقد أعطوا مهلة مسبقة للكيان الصهيوني حتى يحقق إنجازات، ولكن لم يستطع أن يحقق إنجازات على الأرض. لذلك بدأت تتغير هذه التصريحات يوما بعد يوم. نرى الفجوة الكبيرة بين الأوروبيين وحتى الإدارة الأمريكية وبين وزارة الحرب أو إدارة الحرب الصهيونية.
طيب، يعني من الشمال إلى الجنوب قطاع غزة كله تحت النار اليوم، ماذا في معادلة المقاومة؟
أنا ذكرت أنه الهدف الاستراتيجي للعدو الصهيوني هو كان القضاء على حماس، وهذا الخيارات تراجعت. ونحن ندرك أن هناك فرق في موازين القوة بين المقاومة وبين جيش العدو الصهيوني، ونحن ندرك أننا ليس هو إذا دمرنا هذا العدو أو نريد تدمير هذا العدو حتى ننتصر عليه ونقول انتصرنا، لا، إذا نحن استطعنا أن نفوت عليه فرصة تحقيق أهدافه فهذا يعتبر نصر. لذلك المقاومة الفلسطينية منذ 7 أكتوبر إلى الآن كما أبدعت في الميدان في المقاومة العسكرية، الآن تبدع في مقاومتها وفي إعلامها وتخريج وكذب العدو الصهيوني أمام الرأي العالمي، كيف أنه يكذب، كذب في مستشفى الشفاء وفي مستشفى الأندونيسي وفي مستشفى الرنتيسي، وقال أن هناك أنفاق وهناك قيادة حماس لها مقرات، وكذلك في المستشفى المعمداني. لذلك بدأت يتكشف كذب هذا العدو شيئا فشيئا، وبدأ الرأي العام العالمي يتغير. فنحن كسبنا المعركة الإعلامية عالميا، وبدأت رأينا المظاهرات العارمة في كل عواصم الدول الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة وفي عالمنا العربي والإسلامي. فهذا ما تراهن عليه المقاومة، تراهن على الصبر وصمود شعبنا في قطاع غزة، تراهن على مقاومتها وعناصرها في قطاع غزة، وكما ذكرت الذي يصبر على الأذى هو من ينتصر في النهاية. نحن رأينا أن كيف العدو الصهيوني لم يستطع أن يحرر ولو عنصر واحد بالقوة، إنما حينما ذهب إلى طاولة المفاوضات في خلال الوسطاء استطاع أن يحرر أكثر من 83 أسيرا، والمقاومة ما حررته من الأسرى في الآونة الأخيرة هو يعتبر نصر، لا نقول نصر كبير، ولكن نصر مهم للمقاومة ولإرادة المقاومة.
طيب، ما بين جبهة الجنوب في غزة وجبهة الشمال مع الحدود اللبنانية، ماذا في التوقعات؟ هل نحن أمام مرحلة جديدة من ترابط الساحات؟
نحن رأينا في جبهة لبنان أو في اليمن أو في العراق كيف حينما أعلنت الهدنة جميع الجبهات تمت، يعني أصبحنا نشاهد الهدوء التام في هذه الجبهات، وهذا دليل على ترابط هذه الجبهات. ونحن نقدر ونثمن كل هذه المقاومات وكل هذه المشاركات لتخفيف الضغط على قطاع غزة، وأن لا نترك المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة حتى لا نقول أكلنا يوم أكل الثور الأبيض، وحتى يشعر أهل فلسطين والمقاومة أن هناك من يقف معهم. فجبهة لبنان جبهة مهمة جدا، هناك عمليات يومية وهناك قصف بشكل يومي. الآن قرأت خبر أن هناك استهداف لناقلة جند قد قتل فيها 3 جنود إسرائيليين وأصيب رابع. فكل هذه الجبهات وحتى الصواريخ من اليمن وحتى المشاركة العراقية، هذه تخفف الضغط على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، وحتى لا يشعر الشعب الفلسطيني أنهم تركوا لوحدهم ونقول يا وحدنا، وكذلك حتى يشعر العدو الصهيوني أنه هناك من إذا أقدم على حماقات أكبر من التي ارتكبها قد تفتح جبهات أخرى وقد تتوسع المعارك بشكل أكبر وبشكل أشد.
نعم، شكرا لك الأستاذ وليد جيلاني المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
شهدوا غرب جنوب شمال نجيكم لنا بالوطن، يطلع صرب من الأبطال يلفي الفزع بأي ثمن. يوم الحرب تلاقي رجال تكفي راد المسكتان، تقدموا يا رجال. الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
قوطان الأقصى جايكم لا عزاء للغاز، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. قوطان الأقصى جايكم لا عزاء للغاز، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. هبطونا دبينا يا أبطال القدس، نسامت هاجم كسكور اشرق الله أكبر. ضعف الموج البحر السور تحاول تستعين تشغل، نسامت هاجم كسكور اشرق الله.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نشكر الأستاذ وليد كيلاني المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان على مشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحديثه لإذاعتنا حول محورنا لهذا اليوم الكيان بين استمرار العدوان ومعادلة الميدان. وأيضا تحدث حول توجه الاحتلال إلى استمرار العدوان على القطاع وما يعمل عليه الكيان بالتوسع جنوبا في العدوان ومعادلة المقاومة اليوم ومستقبل معادلة الصراع. مشكورا على هذه المداخلة الكريمة منه وقبوله الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء. ونقول رغم حجم التضحيات وسقوط آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والدمار الكبير، فإن الصمود لأبناء فلسطين والمقاومين قد ساهم حتى الآن برسم خريطة جديدة في الواقع الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي. عادت القضية الفلسطينية لتكون الأولى للشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، وتراجعت كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعاد العالم للحديث عن حلول عادلة للقضية الفلسطينية وفقد الكيان كل ما كان يدعيه من مظلومية وشرعية. عادت مناخات الوحدة الإسلامية للانتعاش بعد مرحلة صعبة من أجواء الفتنة المذهبية، وتأكدت قدرة الإنسان الفلسطيني على الإبداع وتحقيق النصر رغم كل الظروف الصعبة التي يعيشها المقاومون. عادت الثقة مجددا بأبناء الحركة الإسلامية وقدرتهم على تقديم نموذج مهم من الوعي السياسي والقدرة على المقاومة والمواجهة لأخطر مشروع صهيوني أمريكي في المنطقة والعالم كله. أحبتنا الكرام، وعن تزايد خسائر جيش العدو جراء توسيع إطار العدوان على القطاع والاتجاه جنوبا، ومواصلة المقاومة استهداف المستوطنات ومواقع الاحتلال بالصواريخ من شمال غزة، يقول الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة.
النتائج الأولية إنجاز التعبير للعدوان الإسرائيلي على مدار 50 يوما مضى قبل تقريبا قبل إبرام التهدئة المؤقتة للتهدئة الإنسانية وصفقات التبادل. هذه النتائج يبدو أنها انعكست في أكثر من اتجاه. أولا هناك اعتراف بشكل جزئي لأن هناك فشل للعملية حتى اللحظة، ربما جاء أيضا على لسان ضابط باسم الجيش الاحتلال الذي برر هذا الفشل بأنه حماس لديها اعترف أن لديها قدرة أكثر على المناورة وأنها تعرف المنطقة التي تناور وتقاتل فيها، وأنه يحاول معرفة أو جمع معلومات استخباراتية. المسألة أيضا تندرج في ردود فعل القادة السياسيين العسكريين بالأمس أو على مدار 24 ساعة ومنذ انطلاق الحملة العسكرية مجددا والعدوان مجددا. لاحظنا وتابعنا عدد كبير وسيل من المؤتمرات الصحفية سواء لهيئة الأركان جلان بالأمس الثانية، وقبلها أيضا سلسلة لقاءات أو مؤتمرات مكتب رئيس الوزراء، وكلها تبدو كأنها تبرر الفشل وتملي الشعب الإسرائيلي بأن الحملة الجديدة أو استئناف العدوان سوف يؤدي ما فشل به الاحتلال حتى اللحظة. طبعا المعطيات على الله حتى اللحظة تقول أن هناك نحو 1080 ربما جندي إسرائيلي بين قتيل وجريح حصيلة أولية، وحسب اعتراف الاحتلال لم تتم عمليا تحرير أي أسير من المقاومة أو لدى المقاومة حتى اللحظة. المساحة الجغرافية باعتراف لم تتجاوز 40%، ولا زالت المناطق التي وصل لها الاحتلال تعد مناطق أولا الشباك ساخنة، يعني تبصت على مدار اليومين المواجهات في الشمال، وبالأمس كان عملية إطلاق صواريخ نحو تل أبيب أيضا من منطقة الشمالية. أضف إلى ذلك أن قدرات المقاومة بعد أن تهدئ بدت وكأنها حاضرة بقوة، أجراحها طويلة إطلاق الصواريخ مستمر، الكمائن وعمليات إطلاق النار والقبائل أو القوات المضادة للدروع تعمل وبكفاءة. كل هذه المعطيات تعطي إشارات بأن على الأرض ميدانيا ومن ناحية عسكرية لم تؤدي العملية العسكرية لإنجازات كبيرة، وفقط ما يتم حتى اللحظة وخلال الساعات الأخيرة الاستعراض بالقوة من خلال المجازر، الاستعراض بالمجازر وتقديم قوة الاحتلال من خلال قصف مكثف ونقل العمليات إلى كافة أنحاء قطاع غزة وإسقاط حتى الإدعاء، أسقطوا الإدعاء والحجة التي يقدمها للعالم بأن غزة أو قطاع غزة مقسم إلى منطقتين، منطقة في الشمال منطقة عمليات ومنطقة حروب، وأن هناك منطقة جنوبية حتى لو كان كذبا منطقة آمنة. الآن لا توجد مناطق آمنة باعترافهم، وحتى التعليمات التي يقدمها جيش الاحتلال للسكان تبدو وكأنها يعني مهزلة بمربعات صغيرة يريدهم أن يتحركوا من خلال بعض الشوارع وبعض الأزقة باعتبار أنه بين شارع وشارع ربما يكون هناك أمن، وفي حين أنه ما يتم قصف مربعات سكنية والاستهداف من كافة النواحي سواء جوي أو بري أو بحري لا يعني يترك شبرا أو مترا في قطاع غزة آمنا وغير معرض للاستهداف.
شكرا لوسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي. لازلنا اليوم في قلب معركة طوفان الأقصى عسكريا وإعلاميا وسياسيا ودبلوماسيا، ونتائج المعركة تتقرر أولا وأخيرا على أيدي المقاومين في قطاع غزة والضفة الغربية وعلى الجبهات المساندة في جنوب لبنان واليمن والعراق. وكلما حقق المقاومون المزيد من الضربات القاسية للكيان الصهيوني كلما اضطر للتراجع ووقف الحرب، لكن الجبهات الأخرى في المعركة مهمة أيضا، وأهمها الحفاظ على أجواء الوحدة والتنسيق بين قوى المقاومة ومواكبة المعركة إعلاميا وشعبيا وسياسيا، وتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، وفرض المزيد من الضغوط على الحكام العرب والمسلمين كي يوحدوا صفوفهم ويقفوا موقفا واحدا في وجه الإدارة الأمريكية والإدارات الغربية الداعمة للكيان الصهيوني، وصولا إلى فرض وقف الحرب ودعم الشعب الفلسطيني.
والحمد لله كانت هذه الحرب كثير صعبة علينا، وكانت حرب قوية، يعني 7 شهداء استشهدوا في هذا البيت، وشوفوا كيف الركام مليان في كل مكان. يعني احنا أصلا مش حابين نعيش هذه المعيشة، المفروض احنا نعرف كيف حياة الألعاب، حياة الفرحة. عارفين هذا العدو ما بعرف غير القتل والغدر فقط، بميزش بين أي حدا لو صغير لو كبير. يعني المهم يقول اليهود بيفكروا عشانهم كتير قتلوا منا، بيفكروا انه خلص احنا حنترك أرضنا وحنكره أرضنا وحنعطيهم إياها وخلص حنستسلم، لكن احنا على الفاضي. كل ما هم بيعملوا زي هيك بتزيد عزيمتنا وبتزيد قوتنا، وبإذن الله النصر قريب إن شاء الله وحننتصر عليهم. وهذا الكلام طبعا مش بعيد، ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، قل عسى أن يكون قريبا.
متى يا مهجتي سأراك حرا، متى ستزور
آثار. وعن تصاعد المواجهة في الضفة الغربية بين قوات الاحتلال وكتائب المقاومة، يقول الإعلامي الفلسطيني محمد العبد:
حقيقة ليلة ساخنة عاشتها الضفة الغربية بعد اقتحامات موسعة لقوات الاحتلال، ونبدأ من شمال الضفة الغربية وبالتحديد من مدينة جنين، والتي شهدت اقتحاما لعدد من آليات جيش الاحتلال تمركز في محيط مخيم جنين، حيث دارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال. لم يبلغ عن وقوع أي إصابات، لكن تم اعتقال أحد الشبان قرب ما يعرف بدوار البطيخة في المنطقة الشرقية من مدينة جنين. بالانتقال إلى مدينة قلقيلية، أيضا كان هناك اقتحام واسع لقوات الاحتلال لعدد من أحياء المدينة واعتلاء لأسطح العمارات العالية. خلال هذا الاقتحام أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب أثناء توجهه لعمله في أحد مخابز المدينة، ما أدى إلى إصابته بجراح خطيرة. منع الإسعاف الفلسطيني من الوصول إلى هذا الشاب، ما أدى إلى استشهاده على الفور. أيضا في مدينة نابلس كان هناك اقتحام آخر للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس، تركز في مخيمي عسكر الجديد والقديم. لم يبلغ عن يعني أي اعتقالات، لكن دارت مواجهات واشتباكات بين الشبان وقوات الاحتلال. في وسط الضفة الغربية في مدينة رام الله، وبالتحديد في بلدة بيت ريما شمال غرب المدينة، قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واقتحام واسع استمر لنحو 4 ساعات. بحسب مصادر محلية تم اعتقال 18 شابا من بلدة كريمة. في مدينة أريحة بالأغوار الفلسطينية اقتحام لمخيم عين السلطان واعتقال لشابين. إذا انتقلنا إلى جنوب الضفة الغربية وبالتحديد مدينة الخليل، تركز اقتحام هذه الليلة في بلدة الشيوخ شمال شرق المدينة، حيث داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل، تم اعتقال 4 شبان ومصادرة مركبات. في مدينة الخليل نفس المدينة تم اعتقال 4 فتيات يدرسن في جامعتي الخليل والبوليتكنيك، وأيضا تم اعتقال فتاة من مدينة بيت لحم. اليوم سيكون هناك تشييع لجثامين 3 شهداء في الضفة الغربية، الشهيد يزن عكوبة في مدينة نابلس، والذي استشهد يوم أمس برصاص الاحتلال عند حاجز المربعة جنوب مدينة نابلس. أيضا تشييع جثمان الشهيد أحمد عاصي في قرية قراوة بني حسان في محافظة سلفيت، والذي استشهد برصاص مستوطنين هاجموا البلدة الليلة الماضية، إضافة إلى تشييع الشهيد عدنان زايد في مدينة قلقيلية والذي التقى فجر هذا اليوم، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الضفة الغربية منذ بداية طوفان الأقصى وحتى هذه اللحظة إلى 254 شهيدا.
شكرا للأستاذ محمد العبد الإعلامي الفلسطيني على مشاركته القيمة. القوى العربية والإسلامية التي تتبنى خيار المقاومة هي اليوم وعلى أرضية معركة طوفان الأقصى أمام مرحلة جديدة تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق في كافة المجالات وتعزيز كل أجواء الوحدة والابتعاد عن كل ما يثير الفتنة والشبهات، لأن أعداء المقاومة يسعون لإثارة الإشكالات تحت عناوين مختلفة وليس حبا بالشعب الفلسطيني أو قوى المقاومة، وخصوصا بشأن شعار وحدة الساحات أو محور المقاومة. نحن اليوم في معركة كبرى سيكون لها دور كبير في تغيير الأوضاع في فلسطين والعالم العربي والإسلامي وعلى الصعيد الدولي وفي شوارع وحارات ومدن قطاع غزة وعلى أيدي المقاومين، ومن بين صرخات الأطفال وآلام النساء سيتحدد مصيرنا ومصير العالم كله. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، الكيان بين استمرار العدوان ومعادلة الميدان، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا لتقرير الزميلة فاطمة حجازي حول هذا الموضوع، وكذلك استضفنا الأستاذ وليد كيلاني المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان، وتحدث عن توجه الاحتلال لاستمرار العدوان على القطاع وما يعمل عليه الكيان بالتوسع جنوبا في العدوان، وأيضا معادلة المقاومة اليوم، وأيضا مستقبل معادلة الصراع. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
أطلق سفينك أيها المغوار، هدم القوافل عزة وفخار وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار ينهار. يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، اسهر في كل الأرض وزمجر عصارا، يا مسلم كبر وانهض لنفك حصارا، اسهر في كل الأرض وزمجر عصارا. غزة إسلامي نادت حبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا، حبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا.
الساعة تشير إلى 4 عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد دعم بلاده للشعب الفلسطيني ويقول أن تطورات الأوضاع لن تؤثر على سياستنا الخارجية. استشهاد أكثر من 700 فلسطيني جراء القصف الصهيوني خلال 24 ساعة الماضية. المستوطنون الصهاينة يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.